أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا إن شاء الله أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعشر حاجب. بداية عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى الفاجعات العظمى في الإسلام، والتي بتبعها بدأ زمن المصائب والفجائع، وهي ذكرى رحيل سيد الخلق رسولنا الأعظم أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا بذكرى استشهاد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام والإمام علي رضا عليه السلام. فأعظم الله أجورنا وأجوركم. عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: العلماء ورثة الأنبياء. وهذا الحديث يعنينا بشكل مباشر، لا بما أننا علماء قد تحققت بنا هذه الصفة، بل بما أننا عرضنا أنفسنا لمسؤولية أن نكون وأن نصبح علماء. فهناك مسؤولية على عاتقنا أن نتعلم وأن يصدق علينا هذا الوصف، وبعدها هناك مسؤولية كبيرة علينا، وهي مسؤولية وراثة الأنبياء، أن نحمل أمانة الأنبياء وأن نحمل هذه التركة وهذا الأرث وأن نؤدي حقه. وفهم الأرث الذي يعطينا إياه النبي والأنبياء جميعا يحتاج أولا إلى فهم للنبوة. فمن أهم المسائل على طالب العلم أن يتفكر في النبوة، لا بالمعنى الذي يقرر ويدرس في علم الكلام وفي الكتب العقائدية من إثبات النبوة وإثبات العصمة والنقاش حول العلم في الغيب وما شابه وما هي صلاحيات النبي، بل بمعنى فلسفة النبوة. الله تعالى عندما بعث في الأميين رسولا منهم، عندما أرسل هؤلاء الأنبياء للبشرية، لماذا أرسل هؤلاء الأنبياء ولأي غاية أرسلهم، وما هي مسؤوليتهم تجاه الناس، وما هي طريقة عملهم في المجتمعات، ومن هم أعداء الأنبياء، وما هي أساليبهم في التبليغ. هل كان النبي يفتتح مدرسة ليضم النخب إليها؟ هل كان النبي خطيبا أو إمام مسجد؟ هل كان النبي مصلحا وثائرا اجتماعيا؟ هل كان النبي قائدا لحركة سياسية؟ نحتاج إلى فهم حقيقة النبوة وهذه المسائل الأساسية في النبوة لكي نستطيع أن نقوم بتكليفنا في حمل هذا الأرث الذي حملنا إياه الأنبياء. طبعا بعد فهم المسؤولية العظيمة الملقاة على عاتقنا، نحتاج إلى تجهيز مقدماتها، ومن أهم مقدماتها أن ننظر أيضا إلى الأنبياء. الله تعالى عندما حملهم هذه المسؤولية كيف صنعهم، وما هي الصفات التي أدخلهم في اختبار تلو اختبار وأعطاهم المنح والعطايا حتى يتحققوا بها لكي يستطيعوا أن يقوموا بمهامهم. الله تعالى لم يرسل أي أشخاص لكي يقوموا بهذه المسؤولية العظيمة، أرسل الأنبياء الذين صفاتهم كذا وكذا وكذا، لأن هذه المسؤولية تستدعي هؤلاء. فمن أراد أن يحمل أمانة الأنبياء وإرث الأنبياء وأن يقوم بهذه المسؤولية، أيضا عليه أن يصنع نفسه بالنظر إلى كمالات الأنبياء. نكتفي بهذا المقدار المختصر لكي ندخل فيما هو تكليفنا تجاه إرث الأنبياء ولو في مستوى علم المنطق. طيب، تحدثنا عن الدلالة وأقسام الدلالة وتفريعات الدلالة، يعني أقسام قسم الدلالة، ووصل الكلام إلى الألفاظ التي تحدثنا عن كيفية دلالتها على المعنى، إما بالمطابقة أو بالتضمن أو بالالتزام. والآن يشرع الشيخ في الكلام حول تقسيمات الألفاظ، وقد ذكر ثلاثة تقسيمات للألفاظ. والكلام ليس عن مطلق اللفظ، بل الكلام في هذه التقسيمات عن اللفظ المستعمل. ماذا يعني اللفظ المستعمل؟ اللفظ إما أن يكون دالا على معنى ومستعملا في هذا المعنى أو أن لا يكون كذلك.
غير متفق عليه.
زيد وديز. أنا عندما أقول زيد فأنا أستعمل هذا اللفظ في معنى محدد، هو اسم فلان، حائط، شجرة، مصباح، كل الكلمات التي نقولها عادة لأجل نقل الأفكار ولأجل التفهيم. أما دايز، حاطئ مثلا، مش حاول اختراع ركب أسهل شيء نقل الكلمات، فهذه كلمات ليست مستعملة في هذه الفاظ ليست مستعملة في معان محددة، وهي لم توضع لمعان، وهي التي تسمى باللفظ المهمل. اللفظ المهمل هو الذي لم يوضع به معنى، لم يوضع لمعنى. فتقسيماتنا هي تقسيمات لللفظ المستعمل، وقد ذكر الشيخ ثلاثة تقسيمات هنا في هذه المباحث. ذلك أن اللفظ تارة ننظر إليه بما هو لفظ واحد، يعني بتاخد شجرة بتشوف هو من أي الأقسام، بتاخد مصباح، بتاخد طاولة، تقسيم لللفظ الواحد، فنقسمه إلى مختص ومشترك ومنقول ومجاز وحقيقة ومرتجل. وتارة تأخذ اللفظ بما هو متعدد، يعني تأخذ لفظين فتقيسهما إلى بعض، تأخذ ثلاثة ألفاظ وتقيسها إلى بعض فتقسمها إلى مترادفة، تقسم الألفاظ إلى مترادفة ومتباينة، وتقسم الألفاظ المتباينة إلى أقسامها. وثالثة تأخذ اللفظ مطلقا سواء كان واحدا أو متعددا بلا نظر إلى هذه الجهة، وتقسمه إلى مفرد ومركب، وتقسم المركب إلى تام وناقص، وتقسم التام إلى خبري وإنشائي. فهذه تقسيمات الألفاظ. نبدأ بالتقسيم الأول، وهو تقسيم اللفظ المستعمل إلى تقسيم اللفظ المستعمل بما هو واحد إلى أقسامه بحسب المعاني التي وضع لها واستعمل فيها. في هذا التقسيم قال الشيخ المظفر إن اللفظ ينقسم إلى خمسة أقسام. لا، العنوين ستة، بس هو التقسيم يلحظ خمس أقسام بفضلنا إياها ألا بوجه معنا كيف. فاللفظ إما أن يكون دالا على معنى واحد لا يدل على غيره، هذا اللفظ عندما تطلقه له معنى واحد يستعمل في معنى واحد ولا يدل على غير هذا المعنى فيسمى اللفظ مختصا، هذا اللفظ اختص بهذا المعنى ليس له دلالة على غيره. مثل شو؟
مثل اللوح، طاولة،
مثل لفظ الجلالة. خلينا ناخذ لفظ الجلالة، ما شاء بالكم ليش هذا الشيخ ذكر أمثال تمثيلات أخرى، بعد شوية إن شاء الله نوقف هيك 10 ثواني مع الموضوع. كلفظ الجلالة، لفظ الجلالة الله عندما يطلق له معنى واحد يستعمل فيه ولا يستعمل في غيره، لا باستعمال مجازي ولا بدلالة مطابقية ولا بأي شيء. لفظ الجلالة عندما يطلق يراد به الواجب تعالى، فهذا الأول. أولى يكون لللفظ أكثر من معنى، يستعمل في أكثر من معنى. هذا اللفظ الذي يستعمل في أكثر من معنى تارة يكون قد وضع لهذه المعاني على السوية، يعني في اللغة عندما وضعنا الألفاظ، عندما وضعنا كل لفظ لمعنى، عندما وضعنا الألفاظ لمعانيها، هذا اللفظ وضعناه لأكثر من معنى من دون أن يسبق وضع على وضع، يعني مش إنه وضعناه لهذا المعنى وفيما بعد أتينا ووضعناه لمعنى آخر تبعا للمعنى الأول أو من دون تبعية، بمعنى لا، وضعنا هذا اللفظ للمعاني، للمعنيين أو للمعاني على السوية. مثل شو؟
عين،
مثل لفظ العين، أشهر مشترك
يعني.
مثل لفظ العين، لفظ العين في أصل اللغة وضع للعين الدامعة، ووضع للعين النابعة، ووضع للشيء، ووضع للذهب، الشيء الأعيان، الأعيان يعني الأشياء،
الذهب
الذهب الذهب الذهب الملبس، الحلية، سمى عين من معاني العين الذهب، ووضع لمعان أخرى ولكن بتبع هذه المعاني. يعني مثلا يقال للجاسوس عين، مش هذا عين الأمير في هذا البلد، بس هون عين تبين معنى تبعا للعين الناظرة، لأن الأمير يرى من خلاله، فهذا بطل هون له علاقة بالمشترك. فهو لفظ مشترك لأنه وضع لهذه المعاني على السوية من دون أن يسبق هذا القيد الذي أخذه الشيخ المظفر، من دون أن يسبق وضعه لأحد هذه المعاني وضعه لمعنى آخر. ومثل أيضا بالجون، ما شيء نحكي لما نرى هذا اللفظ المشترك لا يستعمل إلا مع شو؟ إلا مع قرينة. هذا اللفظ المشترك يحتاج إلى قرينة تدل تعين أحد المعاني، تحتاج إلى قرينة معينة نسميها، لأن هذا اللفظ بنفسه له صلاحية الدلالة على كل هذه المعاني. كيف يعلم السامع أنك تريد هذا المعنى دون غيره؟ بالقرينة. فاستعمال اللفظ المشترك يحتاج إلى قرينة. أقول لك أرسم لي عينا على اللوح، أي عين ترسم؟
أرسم ما بتعرفش.
أرسم عينا، خصة الرسم أنك طلع اللوح ورسم العين، أي عين بدي أشر لك، بدي يجيب لك قرينة معينة. أرسم عين بقطعة أرض يرسم لك النبع، أرسم عين عم تبكي يرسم لك العين. طيب
أرسم عين عم تلمع،
هذا المشترك
لا
تنام بيه
بيرسم
لك عين عم تلمع. آه هالمعنى حتى العين تلمع. لا لا، في لمعة حزن وفي لمعة فرح. طيب هذا المشترك، فاللفظ إما أن يستعمل أن يكون مستعملا في معنى واحد فهو المختص، أو مستعملا في أكثر من معنى. المستعمل في أكثر من معنى إما أن يكون موضوعا لهذه المعاني على السوية في وقت واحد دون سبق ودون ملاحظة فهو المشترك، وإما لا يوضع لأحد المعاني ثم يستعمل في الآخر. إذا وضع لمعنى ثم استعمل في معنى آخر، إما أن يكون مع ملاحظة المعنى الأول أو من دون ملاحظة.
وضع
لمعنى ثم وضع من بعده لمعنى آخر، في أن تعدد بالوضع، أن وضع أول ووضع ثاني، يعني تم تخصيص هذا اللفظ لهذا المعنى ثم تم تخصيصه للمعنى الآخر، وضع أول وضع ثاني. الوضع الثاني إما أن يكون بملاحظة الوضع الأول أو لا بملاحظة الوضع الأول، يعني إما بمعنى آخر إما أن يكون هناك علاقة بنحو معين بين المعنى الأول والمعنى الثاني، هذه العلاقة استدعت أن يستعمل نفس اللفظ في هذا المعنى وينقلوه إليه، فيسمى هذا منقولا. المثال اللي بيوضح الموضوع، مثلوا بلفظ الدابة. الدابة في أصل اللغة هي كل ما يدب على الأرض، حتى الإنسان دابة، واستعمال القرآن للفظ الدابة يشمل الإنسان، يشمل بهذا المعنى كل ما يدب على الأرض. في آيات مذكورة فيها أخرجنا لهم فائدة، نسي الفضل الآية، هم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم
في الآخر
الزمان في إسرائيل. فلفظ الدابة وضع في اللغة لشو؟ بكل ما يدب على الأرض. غالي بيزحف. غالي بيزحف. حتى الإنسان وضعت في اللغة لكل ما يدب على الأرض، ثم كثر استعمالها بشو؟ بالمواشي والبهائم، فنقلت وصارت موضوعة. الاستعمال مش مجازي، عندما استعمل الدابة في المواشي وفي البهائم استعمالها ليس استعمالا مجازيا، هي صارت موضوعة لهذا المعنى. طيب ليش وضعت للبهائم؟ بملاحظة المعنى الأول، أن هذه البهائم تدب على الأرض وتدب على أربع، فهي أولى بهذا اللفظ. صار في عنا نقل، صار في عنا نقل، صار في عنا نقل. العرب ما اعتبروا بيمشي، ما سموهاش بالدب،
بل بطيقة بيمشي على المسكان.
مولانا عم نحكي عن أوضاع لغوية باللغة، الأمور مش حد عقل يعني، مش كل من كان خاصيته وكذا يثبت له هذا الوصف، ما بحكي بالعلوم الطبيعية. هن قالوا بملاحظة أنه يدوب نسميه الدابة، واقتصروا بالتسمية عن المجموعة هن حرار، والواضع والمعتبر حر دائما يعتبر اللي بده إياه. فبملاحظة المعنى الأول هو أنها تدب على الأرض، وضعوا لها أيضا هذا اللفظ، فهذا نسميها اللفظ المنقول. اللفظ المنقول عندنا وضع أول لمعنى ووضع ثاني نفس اللفظ لمعنى آخر، وعندما أطلق اللفظ على المعنى الآخر كان هناك ملاحظة للمعنى الأول، وإن شاء الله نذكر أمثلة بعد. واضح تكلمة اللفظ المنقول؟
صلاة
مثل أغلب التسميات الشرعية، الصلاة الدعاء أصلها الدعاء، ثم سميت الصلاة بالصلاة لأنها توجه إلى الله وتتضمن الدعاء، فصار هناك نقل. هلا في تسمية في وضع، مش استعمال مجازي للصلاة في هذا المركب. الصوم هو الامتناع، ثم نقل إلى المعنى المخصوص الامتناع عن الطعام والشراب من الفجر إلى حلول الليل. الحج هو القصد، هلا أنت بتحج على بيتك وبتحج على إسبانيا للسياحة أو على إيران إذا سياحة دينية، ثم صار يطلق الحج على شو؟ على خصوص الذهاب إلى مكة لأداء المناسك. ملك السعودية من حوالي 3 سنين طلع بتصريح، حوالي 3 سنين أو 4 سنين يمكن، طلع بتصريح وقال إن السعودية أفضل جهة تنظم حج في العالم. تمسخروا عليه بمعزل هلا موقف من ملك السعودية، بس كلام، بس كلام الملك كان دقيق باستعمال لفظ الحج. نعم هناك الكثير من الحج، جمع الحج حجوج، لا الحجيج هو جمع الحاج. في كثير جهات بتحج بالعالم، وفي حج عند المسيحيين وحج عند المسلمين وحج عند الهندوس وحج عند غيرهم. هو عم يحكي كلام دقيق، هذا طبعا مش دقيق انه السعودية افضل من ينظم حج.
بس اللي هو ماخذ جنبي
ايه استعمال لغوي، استعمال متعارف
معك على استعمال لغوي.
طيب
زيارة الامام صلى الله عليه وسلم تعتبر حج؟
ما هو يشكر ايه انه زيارة الاربعين 16 مليون و 17 مليون ومنظمة اكثر من
طبعا.
طيب طيب هذا اللفظ المنقول بيجعل منقول نقسمه أو مش نقسمه، خلينا نقول المنقول إما أن يكون الناقل هو العرف العام يعني أهل اللغة بشكل عام، الدابة كانوا يستعملونه في هذا المعنى ووضعوه لهذا المعنى، يعني الذي نقل المعنى من هنا إلى هنا هو العرف العام العرف اللغوي فيسمى منقولا عرفيا، أو لا أهل جهة خاصة اصطلحوا على المعنى الجديد كما في الصلاة والحج وكذا. هذا ما صار ألفاظ عربية، المسلمين هن اللي بيستعملوا هيك، والذي نقله هو الشرع فيسمى منقولا شرعيا. أو أهل المنطق، علم المنطق، إجوا قالوا هذا اللفظ موضوع في اللغة لكذا لكننا نستعمله في كذا، نتفق على استعماله في كذا، مثل كل المصطلحات العلمية، مثل لفظ المختص يستعمل هنا في خصوص اللفظ الذي له معنى واحد، هذا وضع جديد. مثل لفظ المشترك، مثل كل شيء اسمه اصطلاحات. كل الاصطلاحات العلمية هي أوضاع جديدة إذا كانت بملاحظة المعنى الأصلي، وعادة تكون كذلك، تكون من اللفظ المنقول فيسمى باسم أهل هذا العلم. يعني هذه منقولات منطقية، هناك منقولات فقهية مثل الطهارة مثلا، مثل الوضوء، هناك منقولات فلسفية وهكذا. الوضوء أصله من وضاءة الوجه، بس نفس لفظ الوضوء على وزن فعول باللغة بدها مراجعة.
يمكن ما
إلى أصل، لا إلى أصل أكيد. كل هذه المنقولات هي مش يعني، يعني العلماء عادة ليس من غرضهم أن يخترعوا ألفاظا جديدة، لأنهم مش عم يخترعوا لغة تامة. صح أنهم عم يخترعوا لغة خاصة، الاصطلاحات هي لغة جديدة، ولكن لغة تستند إلى لغتهم. لأخي شيء هن عرب وعم يحكوا مع بعض وبهم أن يعلموا الطلاب ويفهمون. أما المنقولات الشرعية فهي بالبداية كانت تستعمل يعني كلغة عربية، شوي شوي لا على خلاف أنه هل هناك وضع فيها أو ليس هناك وضع، في بحث يأتي معكم. طيب إلا نحن ما تعدد معناه، ما وضع أو ما استعمل في أكثر من معنى، إما أن يكون موضوعا للمعنيين مع بعض فهذا شو مشترك، أو أن يكون موضوعا للأول ثم للثاني. إذا كان موضوعا للأول ثم للثاني مع ملاحظة الأول فهو المنقول، وضع للأول ثم وضع للثاني من دون ملاحظة المعنى الأول شو بنسميه؟ المرتجل. المرتجل هو لفظ موضوع لمعنى ثم وضعناه لمعنى جديد دون أن نلاحظ المعنى الأول، ما خصنا فيه. مثل شو؟ مثل حسين. حسين تصغير حسن في اللغة، أو حسن أو أحمد أو محمد أو أكثر الأعلام. إذا أخذنا اسم حسن، حسن شو يعني؟ حسن يعني جيد،
جميل،
منيح، حسن، مش هيك؟ لما يسمي ابنه حسن عم ينظر لهالمعاني. معظم الأعلام الشخصية هي من المرتجلات، هي ألفاظ لا معانيها، موضوعة لمعاني ثم توضع لمعنى جديد، توضع اسما يدل على معنى جديد بلا ملاحظة المعنى الأول.
علي من العلوم،
علي وحسن ومحمد وكل هذه الأسماء أنا أضعها لابني، أضع هذا اللفظ لابني عندما يولد دون ملاحظة المعنى الأول. طب ليش إلا أكثر الأعلام مش كل الأعلام؟ لأنه أحيانا يمكن أن يولد له ولد حسن الوجه فيسميه حسنا لأجل ذلك. فلان مثلا شو اسمه؟ الأسمر.
شو؟
الأسمر لقب، لقب وضيع الأسمر. ليش الأسمر؟ إنه أسمر، أنا بملاحظة المعنى الأول. فبعض الأعلام الشخصية تكون يكون المعنى الأول ملاحظا فيها، لكن معظمها لا يكون المعنى الأول ملاحظا فيها، فتسمى شو؟ فتكون من أي قسم؟ من قسم المرتجل. طيب شو صار عندنا؟ نرجع للتقسيم. إما أن يكون له معنى واحد يستعمل فيه فهو المختص، أو أكثر من معنى، وضع للمعنيين على السوية فهو المشترك، وضع لأحدهما ثم للآخر مع ملاحظة الأول فهو المنقول، وضع للأول ثم للثاني من دون ملاحظة الأول فهو يا شيخ صادق المرتجل. طيب له أكثر من معنى ويستعمل في أكثر من معنى وهو لم يوضع لهذه المعاني كلها، وضع لواحدا ويستعمل في الثاني بلا وضع، هذا شو بنسميه؟ الحقيقة والمجاز. شو يعني حقيقة ومجاز؟ لدينا لفظ موضوع لمعنى، الأسد شو معناه؟ الحيوان المفترس ذو اللبدتين بخر الفم، مش عارف كيف، الزائر الذي يسأل مش الذي يزور، هذا الأسد، هذا المعنى الحقيقي ويستعمل فيه. نرجع نطلق الأسد على الرجل الشجاع، ليس هناك وضع للأسد للرجل الشجاع، هذا استعمال مجازي. تقول فلان مائع، لفظ مائع يطلق على الأمور التي تسيل، باش تقول فلان مائع أو فكره مائع، يعني بأي معنى؟ لا بأي معنى مائع هون؟ أنه هلامي مش منضبط، ما عنده مبادئ، هذا المائع أو مثلا الفكر الأفكار المائعة، فلان تقول فلان مائع. طب هذا هذا معنى وضع له اللفظ؟ لا، هذا تشبيه له بالماء أو استعمال مجازي لللفظ لأنه يشبه الماء من هذا
الشيء. شبه قصدك الماء حوجة وليست من جماله
الماء، هو من جمال الماء، هو من جمال الماء، وكل شيء له جماله، فإذا نقل إلى غيره لم يعد جميلا. مش قال له يا أيها الحاجب المعوج لو كنت مستقيما لكنت أعوج؟ استقامة الحاجب في اعوجاجه، واستقامة غيره في استقامته. طيب فهذا الحقيقة والمجاز، والذي لا يحتاج إلى كثير من البيان لاعتيادنا عليه. بقي فقط إن نحن المشترك يحتاج إلى قرينة معينة تعين أحد المعاني، أما القرينة والأما الحقيقة والمجاز فهو يحتاج إلى قرينة صارفة ومعينة. بالحقيقة والمجاز اللفظ موضوع لمعنى في اللغة. الأسد الأسد اللي بيأكل الأرنب والغزالة. المائع هو السيلان. فهذا المعنى الذي وضع له اللفظ. اللفظ موضوع لهذا المعنى. كيف يدل على غير هذا المعنى؟ يحتاج إلى قرينة تصرفه عن المعنى الأول أو تصرف الذهن عن المعنى الأول ثم تعين المعنى الثاني للذهن. المشترك لا يحتاج إلى قرينة صارفة لأنه هو بالأصل مستوي النسبة إلى هذا المعنى وهذا المعنى، فقط نحتاج إلى التعيين. أما الحقيقة والمجاز فاللفظ هنا موضوع لهذا المعنى، نحتاج إلى صرفه، وبعد صرفه عن معناه نحتاج إلى تعيين المعنى المجازي، لأن المعاني المجازية قد تتعدد. هل أنا قادر استخدم لفظ جديد، مش مستخدم استخدام مجازي أبدا، استعمال مجازي استعمله بمعنى مجازي جديد، الأمر مفتوح، هذا بمعنى اللغة تسمح لي، ما في ضبط للمعاني المجازية بمعنى أنك هذه الألفاظ استعملناها مجازا في هذه المعاني ولا تستطيع أن تتعداها. لا، هلا بيطلع خطيب بيطلع شاعر تلاقي المجازات ما شاء الله مجازات مخترعة جديدة، اللغة بتسمح له. لما كانت اللغة بتسمح له لحتى يعين المجاز اللي عم يستعمل فيه المعنى اللي قاصده المجازي بده قرينة. أحيانا ممكن تلاقي بالنص قرينة صارفة ولا تجد قرينة معينة. ما هو صارفة عن المعنى الأصلي. يعني أحيانا بتقرأ جملة بتقول أكيد هذا اللفظ مش مستعمله بمعناه، طب شو قصده فيه؟ عشان هون بيكونش في عندنا قرينة صارفة وتبحث عن قرينة المعينة. هذا التقسيم. وبعد التقسيم ذكر الشيخ تنبيهين. التنبيه الأول، المشترك اللفظي والمجاز لنا قال لا يصح استعمالهما في الحدود والبراهين. شو الحدود؟ التعريف. شو البراهين؟ الاستدلال والحجة. قال في الحدود والبراهين لا يصح استعمال المشترك والمجاز إلا مع نصب القرينة على المعنى المراد، لأنك إذا لم تنصب القرينة فالمشترك مستوي النسبة إلى هذه المعاني، والمجاز خرج عن معناه الأصلي ولا ندري ما هو المراد به، أو إذا أردت المعنى ولم تخرجه أصلا عن المعنى الأصلي يشتبه علينا، نظن أنك تستعمل الأسد في الحيوان المفترس وأنت تريد به شيئا آخر. طيب ليش لا يجوز استعمالهما؟ قلنا لأنه هني المعنى يضيع ويبهم، والحد يراد به تعريف الماهية، الحد يراد به تعريف الأشياء. لماذا نأتي بالحد بالتعريف؟ لكي يعرفك الشيء. إذا استعملت المشترك أو المجاز من دون قرينة فأنت تبهمه على السامع ولا تعرف السامع. والبراهين يراد بها إثبات القضية، يعني القضية اللي هي ثبوت المحمول للموضوع. فإذا كان اللفظ مرددا بين معنيين فأنت تثبت المحمول لأي موضوع، للموضوع بأي معنى. نحن نريد القضايا بمعانيها، نريد الاستدلالات بمعانيها، نريد أن يكون الحد الأوسط مكررا بمعناه كما مر معكم ويأتي إن شاء الله. فإذا لم تكن هذه المعاني مضبوطة كيف يكون البرهان برهانا وكيف يكون الاستدلال مضبوطا؟ لذلك قالوا الألفاظ التي تستعمل في الحدود والبراهين لابد أن تكون مضبوطة ومعناها واضح. في المشترك والمجاز هذا لا يكون إلا مع وجود القرينة. أما المتجر والمنقول، أما كمان المتجر والمنقول تعدد المعنى الذي يدل عليه اللفظ والذي يستعمل فيه اللفظ. أما المنقول والمتجر قالوا إما أن يهجر المعنى الأصلي أو لا يهجر. إحنا نقلنا لفظ من معنى إلى معنى، هجر استعمال اللفظ الأصلي أم لا؟ هون سؤال. إذا هجر استعمال اللفظ الأصلي فخلص تعين الثاني، هجر عامة. يعني هلا بالمجتمع عندنا بالمجتمع المسلم لما تقول له أنا فايت صلي شو بيفهم منه؟
صلي
الصلاة هو المركب الشرعي الواجب الشرعي. ليش؟ لأنه لفظ الصلاة استعماله في الصلاة بمعنى الدعاء بين المسلمين مهجور، معاش يستعملوه بمعنى الدعاء. فمعاش يستعملوه بمعنى الدعاء. هذا الهجر للمعنى الأول يصحح استعمال الصلاة بدون قرينة. والمنتجر كذلك. أما إذا لم يهجر المعنى الأول فيجب أن تستعمل القرينة في المنقول والمنتجر. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني طبعا على أنه الأفضل النشوء على كل الأحوال الابتعاد عن المجاز وعن الألفاظ المشتركة واستعمال الألفاظ المختصة حتى مع وجود القرينة. طيب التنبيه الثاني أنه المنقول نحن قلنا وضع لمعنى ونقل إلى معنى آخر. هذا النقل فيه له نحوان. النحو الأول اجتمع المناطق، إجا أبو علي، أبو علي بن سينا، وقال نحن بدنا نستعمل الحد بهذا المعنى، نستعمل الضد بهذا المعنى، له معنى لغوي، ونحن المناطق نستعمله بهذا المعنى. فتم وضع الكلمة لمعنى جديد مع ملاحظة المعنى الأول فهو منقول. ماشي، هذه الطريقة الأولى اللي هي التعيين، تعيين المعنى لهذا اللفظ، أو هذا وضع تعييني. نحن عيننا المعنى، عيننا اللفظ، ووضعنا اللفظ للمعنى الجديد. هذا شو بنسميه؟ وضع تعييني. في عنا طريقة أخرى، نحن عم نستعمل اللفظ الدف والدابة، نستعمله في كل ما يدب، رجعنا صرنا نستعمله مع القرينة للدلالة على البهائم. بقول له مثلا اشتري لي دابة من سوق الأغنام، هذا دلالة انه بدوش اشتري انسان، بدوش اشتري اسد، بدوش اشتري غنم، اشتري لي دابة من سوق البقر. وهكذا عندي الدواب مثلا بدي اخذ الصوف منه فأغنم، وهكذا يكثر استعمال الدابة في هذا المعنى مع القرينة. عندما يكثر الاستعمال كثيرا يحصل أنس بين في الذهن بين المعنى، بين اللفظ وهذا المعنى المخصوص، لأنه كثر استعماله فيه شيئا فشيئا يصبح مجازا مشهورا يستغني عن القرينة، وشيئا فشيئا يصبح معنا أو يصبح هناك وضع جديد لهذا المعنى، لهذا عفوا لهذا اللفظ، لهذا المعنى. قلنا مثل الدابة يكثر استعمالها في هذا في هذا المعنى المخصوص فتصبح متعينة فيها. مثل أخرى مثلا مثال آخر البريد. البريد شو هو؟
والخيول اللي كان
يرسل. البريد في الأصل هو المسافة بين المرسل والمرسل إليه، ثم بكثرة الاستعمال جاء البريد، صار شو؟ صارت الدابة أو الحصان الذي ينقل عليه الرسالة اسم البريد، ثم شيئا فشيئا صار حامل الرسالة هو البريد. اليوم بأيامنا وصل البريد شو هو؟ نفس الرسالة، نفس الرسالة صار يطلق عليها البريد. هذا نتيجة شو؟ هذا التنقل في المعنى وهذا الوضع الجديد نتيجة كثرة الاستعمال مع القرينة. هذا وضع تعيني بصير. التعييني هناك معين، تعيين تعين لحاله تعين
الله. بالتعييني في القرين
لا، بالتعييني اجوا المناطق قالوا هذا المصطلح نضعه لهذا المعنى. مثل كل هالمصطلحات الترادف،
مثل الفصل.
الترادف مش مصطلح منطقي اصلا، استعملوا المناطق. مثل الجنس والفصل والنوع ومثل كل المصطلحات التصور والتصديق وغيرها، هم قرروا هناك قرار أن يوضع هذا اللفظ لهذا المعنى من جديد. فهذا شو؟ تعيين. فلا هو تعين لوحده، هذه العلاقة تعينت لوحدها بين اللفظ وبين المعنى. هلا إجمالا هذا ما نريد قوله، يبقى بس شغل صغير بعد تطبيق المتن إذا ما كان الوقت كافي، وهو على الأغلب كذلك بكرة الصبح إن شاء الله نذكر هي تقسيم جديد غير هذا. تقسيمات الألفاظ بقرانيا نحكي فيها، هنحكي بها النقطة.
تقسيمات الألفاظ للنقل المستعمل بما له من بعض عدد تقسيمات عامة.
لا تختص باللغة دون أرجح، وهي أهم بحث الألفاظ بعد بحث الدلالة. ونحن ذاكرون هنا أهم تلك التقسيمات وهي ثلاثة: لأن الأفضل منصوب إلى معناه، قال ينظر إليه تقسيم بما هو لفظ واحد
فينقسم إلى هذه الأقسام التي تحدثنا عنها،
وأخرى بما هو متعدد
فينقسم إلى متوالف ومتباين والتقسيمات المتباين،
وثالثا بما هو لفظ مطلق مطلقا سواء كان واحد أو متعدد،
فينقسم إلى مفرد ومركب وتقسيمات المركب. أكيد.
المختص بالاشتراك أو المنقول المرتجل حقيقة والمجاز. إن لفظ واحد دال على معناه بإحدى الدلالات الثلاث المتقدمة إذا نسب إلى معناه هو على الأقسام الخمسة، لأن معناه إما أن يكون واحدا أيضا يسمى المختص، وإما أن يكون متعددا، وما له معنى متعدد أربعة أنواع: مشترك ومنقول ومرتجل وحقيقة ومجاز. فهذه أقسام، فهذه خمسة أقسام.
شيخ بشر حفي عقلي لعب
هلا انا بعد شوي من لبس لباس الحصر العقلي بنحاول نصيغه بطريقه حصر عقلي، بس هو مش حصر.
ممكن يكون بعرف ناس
هذيك ايه هذيك كلها مولانا راحوا استقرأوا اللغه، جابوا هاللغه حطوها قدامهم، نظروا لهذه الالفاظ وحللوا، يعني استقراء تحليلي، وقسموها الى فئات مش اكثر من هيك. وهناك عده تقسيمات لان هذا الموضوع بعد شوي ان شاء الله بكره نذكر لكم تقسيم اخر، هناك تقسيم اخر لي من هذه الناحية نتكلم يا بكر.
المختص هو اللفظ الذي ليس له إلا معنى واحد فقط مثل الحديد والحيوان.
طيب أنا شو مثلت بالمختص؟ لفظ الجلالة. ليش مثل بلفظ الجلالة؟ ما مثل بالأمثل اللي هو ذكاء، ممكن تمثيل بالسلاح والكرسي وما شابه، لأنه هذه قلما، يعني مش قلما، قد لا تجد لفظا ليس له استعمال مجازي. لما نوضع المختص في قبال الحقيقة والمجاز، هذا قسم وهذا قسم، فممنوع يكون اللفظ يستعمل حقيقة ومجازا، والحديد مثلا يستعمل حقيقة ومجازا. كيف صحته حديد أو مثلا فلان بمعنى للدلالة على الصلابة يستعمل الحديد استعمالا مجازيا، والحيوان يمكن استعماله استعمالا مجازيا، وأصلا باب المجاز مفتوح لمن يريد، يعني حتى لو ما بيستعمله بيجي بيستعمله استعمال مجازي. فلفظ الجلالة يمثلون به للمختص وهو أولى بالتمثيل. كمل أنا عشان مش كلمة لك. طيب المشترك وهو اللفظ الذي تعدد معناه وقد وضع للجميع كلا على حدة أوضاع مستقلة، ولكن من دون أن يسبق وضعه لبعضها على وضعه للآخر. مثل بمثالان: مثل العين الموضوع لحاسة النظر وينبوع الماء والذهب وغيرها، طبعا موضوع لآلة النظر، الحاسة هي البصر، العين هي الآلة، فلفظ العين موضوع لآلة النظر مش لحاسة النظر. ومثل الجون الموضوع للأسود والأبيض، فمثل بلفظ يدل على معنيين متضادين وبلفظ يدل على معاني متباينة وليس. الجون باللغة يدل على الأسود والأبيض، هو لفظ بمعنى الأسود وبمعنى الأبيض.
باللغة العربية
إيه. إيه الأسود يسمى جون والأبيض يسمى جون.
وجون
اسمه العلم بكم متشل. المنقول وهو اللفظ الذي تعدد معناه وقد وضع للجميع كالمشترك، ولكن يفترق عنه بأن الوضع لأحدها لأحد هذه المعاني مسبوق بالوضع للآخر مع ملاحظة المناسبة بين المعنيين في الوضع اللاحق، في الوضع الثاني يعني. مثل لفظ الصلاة الموضوع أولا للدعاء ثم نقل في الشرع الإسلامي لهذه الأفعال المخصوصة من قيام وركوع وسجود ونحوها، لاش لمناسبتها للمعنى الأول. ومثل لفظ الحج الموضوع أولا للقصد مطلقا ثم نقل لقصد مكة المكرمة بالأفعال المخصوصة والوقت المعين. وهكذا أكثر المنقولات في عرف الشرع وأرباب العلوم والفنون، ومنها لفظ السيارة والطائرة والهاتف والمذياع ونحوها من مصطلحات هذا العصر. كل هذه ألفاظ منقولة. الطائرة
منقولة من شو؟
من الطائرة. الطائرة هي التي تطير، سواء كانت طيارة أو عصفورة.
شو يعني الطائرة؟ الطائر يعني
عصفورة. عصفورة مولانا
الطائرة
ايه
انثى الطائر.
ايه الطائر وانثى الطائر الفاعله التي تطير.
والله حلو عجبتني هيك.
والسياره
لحظه راح يعرف الكتاب
التي
سياره.
في سياره
شوف ايش سياره لا
سياره.
السياره التي تكثر السير او الذي يكثر السير الوزن فعاله مثل علامه. والمنقول ينسب الى ناقله فان كان العرف الخاص هو الناقل كعرف اهل الشرع والمناطق والنحاة والفلاسفه ونحوهم قيل له منقول شرعي او منطقي او نحوي او فلسفي وهكذا. طب اذا لم يكن العرف الخاص اهل اللغه هم الذين نقلوه يسمى منقولا عرفيا مثل ما سألنا في الدابة هذا منقول عرفي.
والبعيد
الرابع المرتجل وهو كالمنقول بلا فرق أنه وضع لمعنى ثم وضع لمعنى آخر إلا أنه لم تلحظ فيه المناسبة بين المعنيين ومنه أكثر الأعلام الشخصية. ليش أكثر؟ لأن البعض قد تلحظ فيه المناسبة. إجتوا بنت أولى وبنت تانية وبنت تالتة وبنت رابعة شو سمى رابعة؟ رابعة رابعة اسم بنت. طيب الحقيقة والمجاز وهو اللفظ الذي تعدد معناه ولكنه موضوع لأحد المعاني فقط. في عندنا وضع ولكن لأحد بكلنا وديك كل المعاني التي يستعمل فيها اللفظ اللفظ موضوع لها. هون لدينا وضع لمعنى واستعمال في غير ما وضع له ولكنه موضوع لأحد المعاني فقط واستعمل في غيره لعلاقة ومناسبة بينه وبين المعنى الأول الموضوع له من دون أن يبلغ حد الوضع في المعنى الثاني فيسمى حقيقة في المعنى الأول ومجازا في الثاني ويقال للمعنى الأول معنى حقيقي وللثاني مجازي. ليش من دون أن يبلغ حد الوضع؟ لأنه قلنا إذا كثر استعمال اللفظ مجازا في معنى معين إلى درجة أنس الذهن به شو بيصير؟ بيصير في عندنا وضع تعيني يبلغ حد الوضع فبيبطل حقيقة والمجاز بيصير منقول. والمجاز دائما يحتاج إلى قرينة تصرف اللفظ عن المعنى الحقيقي وتعين المعنى المجازي من بين المعاني المجازية. التنبيهان نطبق عبارتيهما غدا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.